بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن والاه، سلم تسليما كثيرا. هذا الحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. رأى في أصحابه تأخرا عن الصف الأول، تأخرون مؤخرة المسجد، مؤخرة الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتقدموا إلى الصف الأول، الصفوف الأول، لا يكونوا في المؤخرة. والحكمة في ذلك أن يقتدوا بالإمام مباشرة، فالصف الأول يقتدي بالإمام مباشرة، وأما الصفوف المتأخرة فهي لا ترى الإمام، وإنما تقتدي بالصفوف التي قبلها. وفرق بين هذا وهذا، بين كونك تقتدي بالإمام مباشرة أو تقتدي بالإمام بالواسطة، بواسطة الصفوف المتقدمة. فالمتقدم يحصل على فضيلة الصف الأول وعلى فضيلة الاقتداء بالإمام مباشرة وعلى فضيلة أنه يقتدي به من خلفه، فضائل عظيمة. تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، في رواية حتى يؤخرهم الله في النار. فهذا فيه الحث على تذكير لحضور الصلاة وحرص على الصف الأول. قد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فلا يزهد في الصف الأول، فيه فضائل عظيمة. والملائكة يصفون عند ربهم يكملون الصف الأول فالأول، كما في الحديث. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث وفيه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه.
احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة، اقتطع بقعة من المسجد، حجرة مخصوفة يعني من الحصير، حصير الخصف، نخوص النخل، لأجل أن يصلي فيها صلاة النافلة، تهجد فيها. الصحابة من حرصهم إلى الخير صاروا يقتدون به، يصلون خلفه، لكنه صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يصلوا في بيوتهم صلاة الليل، صلوا في بيوتهم، ولا يريد منهم أن يأتوا إلى المسجد لصلاة الليل، لأجل أن يعمروا بيوتهم بذكر الله ولأن صلاة النافلة في البيت أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، لأنه إذا صلى في بيته اقتدى به أهل بيته، يكون قدوة حسنة لهم. صلاة النافلة في البيت لها مصالح عظيمة، فلا تخلى البيوت من صلاة النافلة. وهذا الحديث فيه أنه يجوز للإمام أن يتخذ حجرة لا تضايق المصلين ولا تضايق المسجد، ليخلو فيها لذكر الله ولصلاة الليل، ليكون قريبا من الناس صلاة الفريضة، لأنه إمام فيكون حاضرا، يكون حاضرا في المسجد لئلا يتأخر على الناس. وفيه جواز صلاة النافلة جماعة بعض الأحيان، جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، ولا يداوم على ذلك إنما في بعض الأحيان. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. معاذ بن جبل رضي الله عنه اشتهر بالفقه والعلم أكثر من غيره، وهو من أجلاء الصحابة، فضلاء الصحابة من الأنصار، كان له فضل عظيم ومقدار كبير في العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إني أحبك يا معاذ، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فله فضائل عظيمة، وكان إماما في قومه، لكنه كان يؤثر أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي في قومه، حرصا منه على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. حضور صلاة الرسول تكون الصلاة الأولى فريضة، تكون الصلاة الثانية نافلة، ففيه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ما أنكر عليه ذلك، ولكنه رضي الله عنه كان يطيل القراءة ويشق على من خلفه، حتى إنه في بعض المرات قرأ بسورة البقرة، فجاء رجل معه نواضح، أي معه جمال يثني عليها، فأوقفها ثم جاء ودخل معه في الصلاة، استمر رضي الله عنه وطول الصلاة، فالرجل خشي على نواضحه أن تؤخذ أو تضيع، فنوى الانفراد وأكمل لنفسه وسلم ثم ذهب. لما بلغ ذلك معاذا رضي الله عنه أنكر عليه، قال: إنه منافق. فالرجل لما بلغه أن معاذا أنكر عليه وتكلم فيه ذهب يشتكيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ هذا الصنيع، قال: فتان أنت يا معاذ؟ تفتن الناس تكره إليهم صلاة الجماعة بسبب التطويل، فهذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين فلا يطيل عليهم إطالة تشق عليهم، فيراعي أحوالهم. وأرشده إلى أن يقرأ بالسور المتوسطة، الشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ليل إذا يغشى، والضحى. فهذا فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين. وسيأتي أنه قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، إن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالإمام يراعي أحوال المأمومين، وأما إذا صلى منفردا فليطول ما شاء، إلا إذا كان من وراءه محصورين ويؤثرون التطويل فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وفي هذا الحديث رسم الخطة للإمام ونهي الإمام أن يشق على المأمومين وأن يطيل في القراءة حتى يشق على الناس. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه.
سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وأيضا مرض صلى الله عليه وسلم وجلس في بيته، فزاره الصحابة في بيته، حانت الصلاة، فأراد أن يصلي، صلوا خلفه قياما، فأمرهم أن يجلسوا ولا يقوموا، يصلون خلفه قعودا. هذا في مرضه الأول الذي عوفي منه صح منه. وهذا الحديث في مرضه الأخير، مرض الموت، أنه صلى الله عليه وسلم أمر لما مرض مرض الموت أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. وفي هذا إشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه من بعده. هذا من أدلة خلافة أبي بكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة، وهذا إشارة إلى استخلافه في الولاية بعده. أمره أن يصلي بالناس نيابة عنه. ففيه أن الإمام إذا عرض له عذر أنه لا يترك الجماعة، بل يخلف من يصلي بهم. فلما أقاموا الصلاة وتقدم أبو بكر بهم رضي الله عنهم جميعا، أحس النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه نشاطا وخفة، فخرج صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم وهم في الصلاة، فتخلخل ودخل عن يمين أبي بكر، عن يسار أبي بكر، دخل عن يسار أبي بكر، وصلى جالسا صار هو الإمام، وأبو بكر صار عن يمينه مأموما، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيف الصوت لا يسمعونه، صار أبو بكر يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر يبلغهم. فيه جواز اتخاذ المبلغ إذا كثر الجماعة وكثرت الصفوف، اتخذ المبلغ مع الإمام. وفيه أنه إذا صلى الإمام قاعدا فالناس يصلون خلفه قياما، لأن أبا بكر والناس صلوا قياما والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، فهذا يتعارض مع الحديث الأول وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، ومع حديث لما زاروه في مرضه الأول أمرهم أن يقعدوا خلفه، فما الجمع بين الحديثين أو بين الأحاديث؟ بعض العلماء وهم كثير ذهبوا إلى أن هذا الحديث الذي في مرضه الأخير ناسخ لما سبقه، وأنهم لا يقعدون خلف الإمام إذا صلى قاعدا لأنه متأخر، والمتأخر ينسخ المتقدم. الإمام أحمد رحمه الله رأى الجمع بين الأحاديث وعدم النسخ، ولا شك أنه إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، وهذه قاعدة أصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. الإمام أحمد جمع بين الأحاديث فقال إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإنهم صلون خلفه قعودا كما في مرضه الأول، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، هذا إذا بدأ الصلاة بهم قاعدا. أما إذا بدأ الصلاة بهم قائما ثم عرض له عارض اقتضى أن يجلس فإنهم يتمون الصلاة قياما ولا يجلسون كما في هذه الواقعة الأخيرة، لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ الصلاة بهم قائما، ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، هذا عارض عرض للإمام أثناء الصلاة، فإذا عرض له عارض اقتضى أن يصلي قاعدا فإن المصلين خلفه يستمرون على القيام. هذا ما جمع به الإمام أحمد بين الأحاديث، وهو جمع واضح جمع صحيح. هذا هو الكلام أو ملخص الكلام في هذه المسألة العظيمة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمى أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، متفق عليه.
نعم، هذا كما سبق في حديث معاذ أنه أنكر عليه التطويل وأمره بالتخفيف وأعطاه نموذجا من السور التي يقرأ فيها ولا تشق على الناس، وهذا الحديث مثله أيكم أما الناس فليخفف، لكن تخفيف بدون خلل، تخفيف مع الإتمام دون إخلال بالصلاة فليخفف. والسبب أن فيهم الصغير صغير السن وفيهم الكبير كبير السن، وفيهم الضعيف الذي لا يقوى على طول الصلاة، ضعيف الجسم ضعيف القوة، وفيهم ذو الحاجة الذي يريد أن ينصرف إلى حاجته لئلا تضيع، مثل صاحب النواضح الذي سبق في حديث معاذ، لا له حاجة فلا يعوقه عن حاجته، تضيع حاجته يضيع ماله، فيراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم، مع مراعاة الصلاة أيضا لا يخل بها، فيخفف تخفيفا لا يخل بالصلاة ويرفق على ويرفق بالمأمومين. هذا ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم للإمام. أما إذا صلى وحده فريضة أو نافلة فليطول ما شاء، يطول ما شاء، لأنه لا يترتب على تطويله إضرار بأحد. فيا ليت الأئمة يراعون هذه الإرشادات النبوية في إمامتهم ويتقيدون بها، ففيها الخير والصلاح والجمع بين المصالح ودفع المضار، وفيها التأليف أيضا، أهم شيء التأليف، لا يكون هناك منازعات ومشادات بين الإمام والمأمومين، تأليف مهما أمكن. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه.